تأريخ بودكاست.
مستمعين الكرام، معكم محمد القيس سنان، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من سلسلة صحراء المرابطين على تأريخ بودكاست. في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن المعطيات البشرية، وكنا تحدثنا عن العنصر البشري الأبرز في الصحراء في تلك الفترة وهم القبائل الصنهاجية. في هذه الحلقة سنواصل الحديث عن بقية المجموعات البشرية التي كانت تعمر منطقة الصحراء المثمنة خلال الفترة الوسيطة، والتي لعبت أدوار مهمة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو غيرها. كما تعلمون، فإن الموقع الجغرافي لصحراء الملثمين وكونها تربط بين شمال إفريقيا وغربها، هذا إضافة إلى دورها المهم الذي كانت تلعبه في التجارة عبر الصحراء وما كانت توفره تلك التجارة من غنائم، جعل منها نقطة جذب لكثير من المجموعات البشرية التي توافدت إلى المنطقة في فترات مختلفة ولأسباب مختلفة. هذه المجموعات رغم أنها أقل من الناحية العددية من صنهاجة، إلا أنها ستتمكن من لعب أدوار مهمة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية. وفيما يلي سنواصل ما بدأنا في الحلقة الماضية مستعرضين أهم المجموعات البشرية التي تعايشت مع صنهاجة في الصحراء خلال الفترة الوسيطة. أولا لدينا زناتا، وزناتا تشكل رفقة صنهاجة أهم المجموعات البشرية في منطقة المغرب والتي تعرف بالبربر. وقبائل زناتا كانت دائما في صراع مستمر مع صنهاجة، ولا يزال الباحثون لا يعرفون بالتحديد أسباب هذا النزاع خلفياته، لكن هذا النزاع بلغ قمته في القرن العاشر الميلادي حين تحالف كل من زنات وصنهاجة مع أحد أطراف النزاع الدائر في تلك الفترة في المغرب الإسلامي بين الأمويين والفاطميين، فتحالفت زنات مع الأمويين وتحالفت صنهاجة مع الفاطميين. تتحدث المصادر العربية عن التوغل لزنات في الصحراء وتمكنه من لعب أدوار مهمة خاصة في المدن الصحراوية كأوداغوست وغيرها، خاصة حين تمكنوا قطع حلفائهم الأمويين من السيطرة على المغرب الأقصى. لذلك نجد البكري يذكر أو يتحدث عن وجود جاليات زناتية مهمة في مدينة أوداغوس. بعد نجاحهم مع حلفائهم الأمويين من السيطرة على المغرب الأقصى، فإن القبائل الزناتية سوف تطمع إلى أبعد من ذلك، وهو السيطرة على مناطق صنهاجة. وبعد محاولات عديدة، فإن زناتا ستتمكن بقيادة قائدهم زير بن عطية من استغلال مرحلة الضعف التي كانت تمر بها صنهاجة للهجوم عليهم وهزيمتهم، وهذا ما يريده ابن أبي زرع في كتابه الروض القرطاس.
ووصل زيري بن عطية إلى بلاد صنهاجة فنزل بها، ووجدهم قد اختلفوا، فبعث زيري إلى قبائل زناتة فأتاه منها خلق كثير، فاغتنم تلك الفرصة وزحف بهم إلى صنهاجة فأوغل في بلادهم وهزم جيوشهم.
من المؤكد أن زناتا حصلت على الدعم من قبل الأمويين، الأمر ليس سوف يشجعهم على السيطرة على طرق الغربية المؤدية إلى غانا، نظرا لأن هذه طريق مهمة جدا من ناحية اقتصادية، وستؤدي سيطرة زناتا على هذا الطريق إلى تغيير التركيبة السكانية في المنطقة وفي أوداغوس خاصة، إذ كما أشرنا قبل قليل فإن البكري يذكر في هذه المرحلة أن غالبية سكانها من زناتا، وكانت لهذه السيطرة الزناتية على الطريق المؤدية إلى غانا آثار اقتصادية وخيمة جدا على صنهاجة، وهو الأمر الذي دفعهم إلى العمل على إعادة السيطرة على هذه المنطقة وعلى الانتقام من زناتا، الأمر الذي سوف يتحقق لاحقا مع قيام الحركة المرابطية. وإلى جانب زناتا هناك مجموعات أخرى، وهي مجموعات العربية أو ما يسمى بعرب الفتح. وحين نقول عرب الفتح فإننا نقصد تلك المجموعات العربية التي جاءت إلى منطقة المغرب مع حملات الفتح الأولى، ثم تفرقت بعد ذلك، بعضها اتجه نحو الأندلس والبعض الآخر اتجه نحو الصحراء. ولسوء الحظ فإننا لا نمتلك الكثير من المعلومات عن هذه المجموعات وعن نشاطها في الصحراء، وكل ما نمتلكه عنها يعود إلى كتاب متأخرين نسبيا كالبكري وغيره. وبالتالي لدينا كتاب في القرن الحادي عشر أو التاسع أبعد الحدود يتحدثون عن أحداث حصلت في صدر الإسلام، ومن خلال هذه الكتابات نجد أن المجموعات العربية وصلت إلى منطقة الصحراء في فترة مبكرة، حيث يقول ابن الحكم أن عقبة بن نافع وصل إلى أنبيه في خلال القرن السابع. يضاف إلى ذلك رواية ابن عذارة الشهيرة والتي يقول فيها أن عقبة وصل إلى منطقة سماها هو بأطار، وهذه الرواية لا تلقى شعبية كثيرة بين السكان عن موريتانيا اليوم، حيث يقولون أن أطار هذه هي نفس أطار الموجودة حاليا، رغم أن الكثير من الباحثين يميلون إلى عدم أخذ بهذه المعلومات ويعتبرون أن عقبة بنافع أساسا لم يتجاوز منطقة السوس. إلى جانب هذا هناك أيضا حملة حفيد عقبة الحبيب بن عبد الرحمن الذي وصل إلى السودان، ويضاف إليها كذلك حملة المشتري بن الأسود التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، ينقل عنه ابن حكم أنه وصل إلى بلاد بيها وهي بلاد طنهاجة. هذا إلى جانب جيش آخر ذكره البكري أنه أرسله الأمويون في صدر الإسلام إلى غانا من أجل نشر الإسلام، لكن هذا الجيش لم يستطع أن يعود وبقي في المنطقة. الآن رغم أن هذه الحملات العسكرية وهذه الجيوش التي ترسل بين الفترة والأخرى ليس لها تأثير كبير من ناحية الديمغرافية، إلا أنها تركت خلفها مجموعات بشرية قليلة ستلعب دورا مهما في تمهيد الطريق للعرب الذين سيأتون فيما بعد، وستفتح لهم المجال التوغل سلميا بين سكان المنطقة، الأمر الذي يفسر وجود جاليات عربية مهمة في أوداغوس إلى جانب الزناتين كما يقول البكري. وكان طبعا لهذه الجاليات أهداف مختلفة، فبعضها جاء لأهداف تجارية وبعضها جاء لأهداف دعوية من أجل نشر الإسلام وغير ذلك. إلى جانب هؤلاء لدينا المجموعات السودانية، وحين نقول المجموعات السودانية نحن هنا نتحدث تلك المجموعات المتعايشة مع الملثمين في المناطق الجنوبية والذين يشكلون امتدادا طبيعيا لسكان غرب إفريقيا، وبحكم الجوار والتبادلات الاقتصادية فمن الطبيعي أن يكون هناك تفاعل متبادل إن صح التعبير بين هذه المجموعات السودانية وبين صنهاجة. هذا التفاعل سيؤدي إلى أن تلعب هذه المجموعات أدوار مهمة في تاريخ المنطقة. هذه المجموعات السودانية تنقسم إلى أقسام، وهي أولا لدينا السونينكي، وتعتبر السونينكي من أهم المجموعات حيث لعبوا أدوار مهمة في تاريخ المنطقة سواء سياسية أو اقتصادية، فهم مؤسسو إمبراطورية غانا الشهيرة وعاصمتهم بصالح التي تم تشييدها بهدف منافسة صنهاجة على عوائد التجارة عبر الصحراء. كان لهذه المجموعة احتكاك كبير بصنهاجة في مدنهم، نجد الكثير من الجاليات السونينكية في أوداغوس، وكذلك العكس نجد الكثير من الجاليات الصنهاجية في كومبي صالح. هذا التفاعل بين هاتين المجموعتين بين السونينكي في كومبي صالح وصنهاجة في أوداغوس، إضافة إلى أولئك العرب الذين تحدثنا أنهم كانوا موجودين في أوداغوس في تلك الفترة، هذا التفاعل الذي كان أساسه تفاعلا تجاريا هو الذي سيؤدي إلى ظهور لغة جديدة في تلك الفترة تسمى بلغة آزير، وتعتبر مزيجا بين السونينكية والصنهاجية وبعض العربية. وتتحدث المصادر المحلية لدى السونينكي أنهم أساسا كانوا يعمرون مناطق جانت والأعصاب في فترات سابقة، وفي فترة معينة فإن هؤلاء السونينكي سيتمكنون من السيطرة على عاصمة صنهاجة أوداغوس خلال القرن الحادي عشر، الأمر الذي سيكون له تأثيرات كبيرة على صنهاجة من الناحية الاقتصادية أو السياسية. ثم لدينا الفولان أو المجموعات الفولانية التي استقرت في وقت مبكر من العصر الوسيط في هذه الأرجاء، ويختلف الباحثون حول أصل هذه الجماعات وتتعدد الآراء، إذ يوجد البعض يقول أن أصلهم رومان، وبعض يقول أن أصلهم عرب، وبعض يقول أن أصلهم مصريون قدامى. وربما يكون السبب وراء هذا الاختلاف الكبير هو طبيعة هذا الشعب واختلافه عن الشعوب التي تسكن معه في منطقة النهر. فمن الناحية المورفولوجية الفولان شعب مختلف عن السونينكي أو عن الولف، وكذلك من ناحية نمط العيش، ففي حين نجد أن السونينكي أو الولف هي جماعات تميل إلى التمدن والتقري، نجد أن الفولان شعب يميل إلى الترحال، وهذا الترحال هو نفس نمط العيش صنهاجة والعرب. لذلك نجد أن مختار بن حامد يقول أن أصل هذه الجماعات هو أصل عربي، وهو يقول أن ذلك الجيش الذي أرسله الأمويون خلال صدر الإسلام من أجل نشر الإسلام في غانا، والذي ذكرنا قبل قليل أنه بقي هناك ولم يستطيع العودة، ابناؤه وأحفاده هم الذين سيشكلون الشعب الفلان. ويقع مجال الفلان الجغرافي أساسا في منطقة فوتاتورو، غير أنهم سيتمكنون أحيانا من توسيع نطاقهم الجغرافي إلى مناطق شمال النهر، هذا في فترة التي تحالفوا فيها مع لمتونة في بداية حركة المرابطية على حساب جدال، واحتلوا بعض مناطقهم. من الجدير بالذكر أن الفلان مجموعات وجماعات متعددة من أشارها التكرو. إلى جانب هؤلاء الفلان والسونينكي يذكر أيضا شعبا آخر هو شعب الولف، ورغم أن المصادر العربية للفترة الوسيطة لا تتحدث عن هذا الشعب أو لا تذكره بالتحديد، فإنه من خلال عمل أنا وزميلي علي رحمة الله عليه على إعداد رسائل ماسر من خلال الروايات الشفهية الإلهي لدى هذا الشعب. يوجد الكثير من المعلومات التي تتحدث عن تواجدهم في منطقة النهر، خاصة في منطقة والو خلال هذه الفترة، وربما يكون سبب غياب ذكرهم عن المصادر العربية، وأن الكتاب العرب لا يميزون بين هذه الشعوب تمييزا دقيقا، لذلك يميلون أحيانا إلى تسمية الشعب ما باسم وإطلاقها على جميع الشعوب، كما سيحدث في مرحلة معينة مع التكرور التي تتسمى على منطقة كاملة. وأخيرا لدينا شعب البافور، وهو من أقدم الشعوب التي ما زالت الذاكرة المحلية تحتفظ بمعلومات عنه، وكان هذا الشعب أساسا يعمر مناطق أدرار الحالية، وهناك غموض كبير يلف تاريخ هذا الشعب وأصله ومن أين جاء. ويذكر جوزيف كيزربو أن البافور ليسوا سوى بقايا للمجموعات السودانية التي هاجرت أو التي زحفت نحو المناطق القريبة من النهر نتيجة للتحولات المناخية التي تحدثنا عنها سابقا. أما المصادر العربية فإنها لا تعطينا معلومات كثيرة عن هذا الشعب، إنما تتحدث بإشارات غامضة أحيانا تحت اسم أهل قمة النورية ما يفعل الإدريسي، وأحيانا أخرى تحت اسم أهل جبل لمتونة، وأحيانا هناك حديث عن أصل يهودي أو يكونهم من بقايا هجرات يهودية مرت من المنطقة. ومن أهم الأشياء التي يشتهر بها هذا الشعب هو الصيد باستخدام الكلاب التي كانت عندهم بأعداد كبيرة، حتى أنهم لقبت مدنهم بمدينة الكلاب، هذا إضافة إلى زراعة النخيل التي كانوا يمارسونها بمهارة والتي كانت مزدهرة عندهم. ويقودنا الحديث عن يهوديتهم إلى التساؤل، هل هم من الهجرات اليهودية التي وصلت إلى الصحراء خلال القرن الأخير قبل الميلاد، أم أنهم تهودوا على تلك الهجرات؟ فمن أهم الهجرات اليهودية التي وصلت منطقة الصحراء هي هجرة في القرن الثاني الميلادي مع اضطهاد روما ليهودي برقة. الأمر الذي سيدفع الباحثين إلى اعتبار أن أولئك اليهود الفارين من برقة وصلوا إلى الصحراء، واستقر بعضهم في مناطق البافور والبعض آخر واصل حتى وصل إلى مناطق غانا. ويبدو أن هذه الهجرات أثرت على سكان، حيث نقلت لهم التقنيات الجديدة في الزراعة والري. ويعتبر الأستاذ نعيم الحسين أن أصل البافور هو الزناتي، ولكن لعدة عوامل، منها أن زناتة كانت تعمر بعض الواحات في توات والتافايت ودرع، وهذه مناطق على صلة وثيقة بمناطق الجنوبية منها، إضافة إلى أن زناتة حسب ابن الحسين معروفون من بين جميع البربر بسرعة اختلاطهم واندماجهم مع الوافدين الجدد، خاصة أنهم قد جمعتهم تحالفات سابقة مع اليهود في جبال التاس. وتتحدث روايات أخرى جمعها الفرنسيون عن أصل زناتين. وعون فإن مسألة أصل البافور مسألة من الصعب جدا حسمها، لكن ما يجب أخذه بالحسبان أن هذه المجموعات كانت تعيش برخاء في أدرار حيث ازدهرت واحاتهم، وهذا الرخاء وهذا الازدهار في منطقة صحراوية قاحلة دائما سيلفت انتباه الأعداء إليك، وهذا ما حصل فعلا حين هجمت صنهاجة على البافور في أدرار، ونجحوا في المرة الأولى في انتزاع بعض الحصون قبل أن ينجحوا في السيطرة على المنطقة بشكل عام وطرد البافور منها مع بداية الحركة المرابطية. إذن بناء على ما ذكرنا حاليا وعلى ما جاء في الحلقة الماضية، فإن الخريطة البشرية للصحراء الملثمين خلال الفترة الوسيطة تتكون من غالبية صنهاجية رفقة بعض الأقليات العربية والزناتية، هذا إلى جانب حضور قوي للمجموعات السودانية سواء السونينكي أو البولار على ضفاف النهر، زيادة على وجود الجماعات البافورية في منطقة أدرار. وستلعب كل جماعة من هذه الجماعات دورا مهما في الأحداث التاريخية سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، كل حسب موقعه وحسب حجمه الديموغرافي كما سنرى في الحلقات القادمة. وفي ختام هذه الحلقة نشكركم على حسن الاستماع، ولا تنسوا أن تطلعونا على آرائكم من خلال التعليقات، ونذكركم بالاشتراك في قناة البرنامج على منصة جوجل وأبل بودكاست حتى يصلكم جديدنا أولا بأول. حياة طيبة.